أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروسي شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف. كان وما زال الكلام متواصلا في مباحث صفة العلم، وتحديدا في المقصد الثاني، وهو عموم علمه تبارك وتعالى، عموم علمه تبارك وتعالى. وقلنا أن لهذا المقصد ولعلم الله تبارك وتعالى ثلاثة محاور. المحور الأول هو علمه تبارك وتعالى بذاته المقدسة. المحور الثاني هو علمه بمخلوقاته قبل الإيجاد كما يعنون له، طبعا يجي الكلام فيه. المحور الثالث علمه تبارك وتعالى بمخلوقاته عند وبعد الإيجاد، أو يعنون له بعد الإيجاد. على كل حال، هذه ثلاثة محاور، والكلام منعقد كما عرفتم في الدرس السابق حول علمه تبارك وتعالى بذاته. هل أن الله سبحانه وتعالى يعلم بذاته المقدسة أم لا؟ وقلنا قد وقع الخلاف في ذلك من جهة الأشاعرة، وتحديدا الفخر الرازي، حيث ذكر بأن العلم بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بذاته للزوم مغايرة العالم للمعلوم. وقلنا في مقام الجواب عن هذه الشبهة أن لدينا جوابا نقضيا ولدينا جوابا حليا. أما بالنسبة إلى الجواب النقضي فهو كالآتي، أذكر الأجوبة باختصار حتى يتسلسل البحث ونكمل الدليل الأخير على علمه تبارك وتعالى بذاته. قلنا أولا، هذا مبني على مطلب فلسفي عميق، وهو حقيقة العلم. ما هي حقيقة العلم؟ يعني هل أن العلم هو من مقولة الإضافة، أم أن العلم من مقولة الكيف وهو كيف نفساني، أم أن العلم من مقولة الانفعال، أم أن العلم أمر آخر؟ أنت أيها الفخر الرازي بنيت رأيك هذا في نفي العلم الإلهي، علم الحق سبحانه وتعالى بذاته، بنيت هذا الرأي على مبنى خاطئ، حيث اعتبرت أن العلم من مقولة الإضافة. وطبعا بالمناسبة هذا ليس مذهب الفخر الرازي لوحده، يعني ليس هو الوحيد الذي يقول بأن العلم من مقولة الإضافة، حتى بعض علمائنا يقول بذلك كسماحة الشيخ المظفر، وهذا الرأي طبعا متهافت جدا إخواني كما بينه السادة الأعلام. على كل حال، بينما في قبال رأيك أيها الفخر الرازي أنت تقول بأن العلم من مقولة الإضافة، هنالك آراء أخرى. البعض يقول العلم من مقولة الانفعال، وقلنا هذا محال على الله، وبعضهم يقول العلم كيف نفساني، وبعضهم كالسيد الطبطبائي ومدرسة الحكمة المتعالية يعتبرون العلم مرتبة من مراتب الكمال، لا أنه كيف نفساني أو من مقولة الإضافة، أو يعني ليس من الأعراض أصلا، وإنما هو مرتبة تبلغها النفس في سيرها نحو الكمال. وبما أن الله سبحانه وتعالى واجد لكل كمال، إذن هو واجد لهذه الصفة وهي عين ذاته. هذا بالنسبة إلى الجواب النقضي، أنه من قال بأن العلم من مقولة الإضافة؟ قد يكون من مقولة الكيف، قد يكون من مقولة الانفعال، قد يكون مرتبة من مراتب النفس كما عليه جماعة. إذن هذا جواب نقضي إخواني، وكما يقال الجواب النقضي لا يزيد الإشكال إلا إشكالا. وبالتالي نحن بحاجة إلى الجواب الحلي. وقلنا في مقام الجواب الحلي أن لدينا أكثر من دليل ودليل على بطلان شبهة أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بذاته. أما بالنسبة إلى الدليلين الأول والثاني ذكرناهما تباعا. الدليل الأول إخواني ذكرنا أن العلم صفة كمال، والله سبحانه وتعالى واجد لكل كمال، فلا يمكن أن يعقل أن الله عز وجل لا يعلم بذاته، لا يعلم بذاته، لأن ذلك يستلزم نسبة النقص إليه تبارك وتعالى. هذا مفصلا تحدثنا فيه في الدرس السابق. وكذلك بالنسبة إلى الدليل الثاني، وهو القاعدة الشريفة القائلة بأن فاقد الشيء لا يعطيه، فالله سبحانه وتعالى واجد للعلم بالذات. أنا أعلم بذاتي بالضرورة، الله أوجدني عالما بذاتي، فلا بد أنه يملك هذا الكمال حتى يفيضه على غيره، وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطي. هذا أيضا تقدم معنا كجواب ثان حلي. الجواب الثالث الحلي، قلنا بأن الإضافة من الأمور الاعتبارية، الإضافات من الأمور الاعتبارية بالاتفاق وبلا خلاف، وهي منتزعة من طرفيها. يعني مثلت أنا، قلت أنا مثلا في الطابق الثاني، في الطابق الأول طابق الأرض خلينا نعتبره زيد، وأنا في الطابق الثاني وعمر في الطابق الثالث، فأنا بالنسبة إلى زيد أنا أعلى، هاي نسبة الإضافة، نسبة العلو، أنا أعلى من زيد، ولكن بالنسبة إلى عمر أنا أسفل من عمر. هاي أعلى وأسفل، هذه مسألة اعتبارية، مسألة اعتبارية. هذا التضايف بيني وبين زيد وبيني وبين عمر هذا مسألة اعتبارية، هذا التضايف سواء العلو أم السفل. على كل حال، وبالتالي أنت عندما تقول العلم إضافة، الإضافات أمور اعتبارية، أمور اعتبارية، وبالتالي لا حقيقة وراء هذه الإضافات. يعني أن العلم هو عين الذات وحقيقة الذات. نعم، بالاعتبار أنت تقول بأن الله عالم وهو معلوم. إذا نريد نرتب أن العلم من مقولة الإضافة، وأنه تحصل حالة من الإضافة بين العالم والمعلوم، هذه الحالة حالة اعتبارية، بالتالي لا يتعدد لدينا العالم والمعلوم حقيقة حتى يلزم المحذور. أنت منين فريت؟ فريت، أنكرت العلم الإلهي فرارا من تعدد، التفتوا، فرارا من تعدد العالم والمعلوم. تقول هذا معناه لازم في قبال كل عالم معلوم. نقول هذا في قبال كل عالم معلوم اعتبارا، بناء على القول بأن العلم من مقولة الإضافة. يعني لو سلمنا، هيك نقول، لو سلمنا بأن العلم من مقولة الإضافة، فإن الإضافة الحاصلة بين العالم والمعلوم مسألة اعتبارية، يعني لا تستوجب التعدد الحقيقي للعالم والمعلوم، لا تستوجب التعدد الحقيقي، وإنما التعدد تعدد إضافي، راح يصير تعدد اعتباري. واضحة الفكرة إن شاء الله؟ تعدد اعتباري، بالتالي يمتنع أن أكون أنا عالم وأنا معلوم؟ لا، لا يمتنع. أنا واقع عن هالشكل الآن، أنا عالم وأنا معلوم، أنا أعلم بنفسي وأنت تعلم بنفسك، فأنت عالم وأنت معلوم، أنت عالم وأنت معلوم. شلون الله سبحانه وتعالى أو أهل البيت من يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا؟ هو أنت تحاسب نفسك، يعني نفسك، غيرك لو هو أنت، فأنت المحاسب وأنت المحاسب. هذا يمتنع عقلا، يمتنع عقلا أن يكون الإنسان هو المحاسب وهو المحاسب؟ خب نفس الشيء لا يمتنع عقلا أن يكون هو العالم وهو المعلوم، هو الفاعل وهو المفعول، المحاسب فاعل والمحاسب مفعول، هنا العالم فاعل والمعلوم مفعول، إيه ليش شنو المانع؟ أو مثلنا مثل الضارب والمضروب، هذا أنا أضرب إيدي فأنا ضارب وأنا شنو؟ مضروب. هل يعتبر التغاير الحقيقي؟ يعني لازم أصير اثنين يلا يتصور يتعقل الفعيل. الضرب يتعقل حتى وإن كان الضارب والمضروب واحد. كذلك العلم يتعقل ويفهم ويتصور حتى وإن كان العالم والمعلوم في الحقيقة واحدا، إلا أن الذهن لديه القابلية بأن يفكك بين العالم والمعلوم اعتبارا بالاعتبار، ها باللحاظات. يلحظني من جهة صدور العلم من عندي يعتبرني عالم، يلحظني الذهن يلحظني من جهة وقوع العلم علي يعتبرني معلوم، والمسألة كلها اعتبارية، كلها اعتبار. فكذلك الله سبحانه وتعالى عالم لأن العلم يصدر منه، معلوم لأن العلم يقع عليه، فيصير عالم معلوم في آن واحد، عالم بذاته وعلمه عين ذاته، علمه عين ذاته. فلا يلزم محذور التعدد الذي فررت منه أيها الفخر الرازي، فوقعت في أقبح ما يمكن حينما نفيت علم الله سبحانه وتعالى بذاته. وصل بنا الكلام إخواني إلى الجواب. الآن كم جواب صار عندنا؟ حلي 3 زائدا الجواب النقض 4. وصل الجواب بنا أو الكلام بنا إلى الجواب الأخير. هذا الجواب الأخير مهم جدا إخواني، وهو أن الفخر الرازي رغم ما يدعى من أنه إمام المشككين، رغم ما يدعى من أنه من كبار علماء المنطق، من كبار الفلاسفة، من كبار علماء التفسير، من كبار علماء الكلام، رغم كل ما يدعى لهذا الرجل، إلا أنه انظروا إخواني إلى سقطات الناس. يعني هذا الإنسان سبحان الله بقدر ما يعني يتسع ذهنه للعلم والمعلومات، لكن تجيك مرات شغلة بسيطة جدا تنبئ بشيء واحد، وهو شنو؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كان لدينا أستاذ وناخذ درس، ما أريد أذكر اسم الدرس وحتى الأستاذ، لكن الفائدة هنا إخواني، كان عند مصنف الكتاب خطأ كبير شنيع يعني نعتبره. الأستاذ قال لا تستغربون، إذني الله سبحانه وتعالى يخليهن منبهات، إن سقطات قال الله يقدر ينبه إلى الخطأ مالته، لكن ليش ما نبهه؟ ما نبهه لأنه هذا لو صدر كتابه كامل 100% هذا الإنسان قد يغتر، وأنتم قد تغترون، أنتم الطلبة قد تغترون وتقولون أنه إحنا بالإمكان أن نصير يعني علماء ولا أحد مثلنا. عندما ترون سقطات الكبار علماء المسلمين الكبار وشلون يوقعون مطبات، واحدكم راح يفهم أنه وفوق كل ذي علم عليم، وأن العلم الكامل المتكامل فقط عند المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. العلم المفاض على البشرية ويكون كاملا من القدح والزلل والخدش هو علم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فقط، فقط. ها، بالتالي لاحظوا هذا الرجل وين وقع إخواني. هذا الرجل خلط ما بين المفهوم وبين المصداق. الرازي يتصور أن العالم غير المعلوم وجوبا يجب أن يكون العالم غير المعلوم مصداقا. انظروا، أنا أقرأ عبارته قرأتها في الدرس السابق وأعيدها هنا حتى تتضح الفكرة. نص عبارته في كتاب المحصل صفحة 101 يقول: وقيل إنه، يعني إن العلم أمر إضافي وهو الحق. ليش الحق؟ التفتوا. بما أنه لا يمكننا معرفة كون الشيء عالما، معرفة كون الشيء عالم إلا إذا وضعنا في مقابلته معلوما. هاي المعرفة وين إخواني؟ في يا مقام، مقام الخارج لو مقام الذهن، المعلومات وين؟ يقول شو يقول الفخر الرازي؟ يقول أنا منين أعرف أن العلم من مقولة الإضافة؟ قلنا لمنين؟ قال مو بالذهن، ما أقدر أعرف العالم إلا أخلي مقابلة معلوم. خب هاي في الذهن، هذه مصاديق لو مفاهيم في الذهن، مفاهيم، صور ذهنية، مفهوم في المفاهيم. يجب مو أصلا يجب أن يكون العالم غير المعلوم، يجب في الذهن، لأن الذهن لديه القدرة على التحليل والفرز، بأن يجعل العالم على جنب والمعلوم على جنب آخر. أما إحنا نتحدث عن الذات لا عن الصورة الذهنية للذات، مو تصورنا للذات. نحن نقول الله يعلم بذاته، بالتالي الذهن يقدر يحلل، يجعل الذات المقدسة عالما من جهة، ويجعل نفس الذات المقدسة معلوما من جهة شنو أخرى. ففي الذهن، الذهن يتصور الذات بصورتين، صورة العالم وصورة المعلوم، صورة العالم وصورة المعلوم. أما في المصداق في الخارج، العالم والمعلوم واحد. مثل ما ضربت لك مثال إخواني، حاسبوا أنفسكم. أجي أنا أتحاسب بي نفسي، تعال أنا اليوم سويت من الصبح والآن الليل وراسي على المخدة، شنو طاعات سويت، شنو معاصي سويت، شنو يرضى الله، شنو ما يرضى الله، شنو زين، شنو مو زين. هذا أنا لما جاي أحكي هالسوية نفسي، هذا أكو شخص غيري. لو أنا واحد، إذن بالواقع الخارجي أنا واحد. عند الذهن عد عقلي، أنا اثنين الآن، تحليلا ها في المفاهيم. العقل يسمح لي أحكي مع نفسي بأن يصورني على أني شنو؟ محاسب فاعل للحساب، ويصورني، التفتوا، الذهن والعقل يصورني على أنه إنسان قاعد يحاسبوه، مفعول محاسب. عند مانع العقل من أسوي هاي العملية وأقعد أحاسب نفسي؟ لا، ما عند مانع. ليش؟ لأنه العقل عنده قدرة أن يحلل، يعتبرني محاسب ويعتبرني محاسب، يعني يعتبرني اثنين اعتبارا، مو بالواقع أنا اثنين، بالواقع الخارجي أنا واحد، لكن بالوجود الذهني، الوجود الذهني مبنى على التحليل، يحلل العقل. أيها الفخر الرازي، أنت خلطت بين مقام المصداق ومقام المفهوم. العالم غير المعلوم مفهوما، يجب، شوفوا، يجب أن يكون العالم غير المعلوم مفهوما. أما بالواقع الخارجي فلا تلازم بين العلم وبين تعدد العالم والمعلوم. ممكن أن يكون العلم حاصل ولا يتعدد العالم والمعلوم، وممكن أن يكون العلم حاصل ويتعدد العالم والمعلوم، ولا ملازمة، ولا يجب أن يتحقق، يعني هيك أنت تقول لا يتحقق العلم إلا إذا تعدد العالم والمعلوم. نقول لا ملازمة بين ذلك، في الواقع الخارجي لا ملازمة، يمكن أن يتعدد العالم والمعلوم ويحصل العلم، وممكن أن لا يتعدد في الخارج العالم والمعلوم ومع ذلك يحصل العلم، إذن ماكو ملازمة.
Thank you. What? لم يزل الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعدما خلق الأشياء. هذه رواية تتحدث عن شنو الآن شفتوا؟ هذه الرواية تتحدث عن محور واحد وهو شنو؟ علمه بمخلوقاته قبل الإيجاد. أنقل لكم هذه الرواية الثانية حتى نختم بها درسنا. الرواية عن الفتح بن يزيد الجرجاني في مسائله لأبي الحسن. أبي الحسن قد تقال للإمام الهادي، قد تقال للإمام الرضا عليه السلام. الخلاف من يعني من عند الرواة من العلماء، يعني العلماء اللي يروون الرواية بعضهم ينسبها إلى الهادي بعضهم ينسبها إلى الرضا، والرواية موجودة في توحيد الصدوق. يقول قلت، طبعا أسئلة عنده هواية، مجموعة مسائل هاي واحدة من عدهن. قلت جعلت فداك قد بقيت مسألة عندي بعد، بس مسألة واحدة. قال هاتي لله أبوك. يعني شلون واحد يترحم على أبوه، يقول له الله يرحم أبوك، شلون مطلع ذرية طيبة، هاتي لله أبوك. قلت يعلم القديم الشيء الذي لم يكن، أن لو كان كيف كان يكون. يقول له إذا الشيء مو واقع بعده، الله يدري بي إذا وقع شلون يوقع، يعني شلون يحصل، شلون يصير، شنو الآثار المترتبة عليه. هسا هذا شي يشمل ثلاث جهات. أولا الله إذا خلق العباد يعلم إذا خلقهم شنو راح يصير من عندهم، هذا واحد انتبهوا له، هسا يجي بالجواب تعرف هذا الشيء. ثانيا الله يعلم أكو شريك إليه، يعني يعلم لو هيجي، لو كان له شريك شلون راح يكون وشنو الآثار اللي راح تترتب. إذن هذا يقتضي العلم بالشريك مع أنه ممتنع، والعلم بما يترتب على وجود الشريك، لأن العلم بالأثري علم بالمؤثر. أنت من تقول إذا نوجد شريك الباري يحصل كذا وكذا وكذا، هذا يقتضي أنك تعلم بشريك الباري، وإلا منين عرفت راح تصدر هاي الأشياء من عنده إذا أنت ما تعرفه أصلا. فشوفوا يشمل العلم بشريك الباري، ويشمل العلم بالآثار المترتبة على وجود شريك الباري، ويشمل الآثار المترتبة على وجود المخلوقات. فصار عندنا ذن ثلاثة، وذاك المحور السابق في الرواية السابقة علمه بمخلوقاته قبل الإيجاد، هاي أربع محاور، أربع جهات، أربع فروع. قال قلت يعلم القديم الشيء الذي لم يكن، أن لو كان كيف كان يكون، لو كان كيف كان يكون. قال ويحك ويحك، ترى مو دائما إخواني يعني تجاوز، لا شون مرات يعني من قد الاهتمام بالشخص أنه دير بالك احذر. ويحك إن مسائلك لصعبة، يعني من جاوبك تفهم علي أنت. أما سمعت الله يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ جاوب الآن عن شريك الباري وما يلزم من وجود شريك الباري. بعد وقوله ولعلى بعضهم فوق بعض، لو كان فيهما آلهة إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم فوق بعض. على شوف الله يخبرنا أن الشريك لو وجد لحصل كذا وكذا. بعد وقال هذا انتهب الله عن الممتنعات، مخلوقات بعد الإيجاد يعلم بما يصدر منهم. اسمعوا ماذا قال، وقال يعني الله عز وجل، وقال يحكي قول أهل النار أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. إذن الله يدري شو يصدر من عندنا. بعد الناس ما طابوا للنار، يقول إذا أطببهم للنار يقولون أخرجنا، يدري بأفعالهم إيش راح يسوون. وقال هم عن أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يقول إذا أرجحهم للدنيا ترى يصدر من عندهم فلان شيء وفلان شيء. إذن حتى أفعال مخلوقاته، رغم بعد مخلوقاته مو موجودة وأحوال هاي الأفعال مو موجودة، مع ذلك الله يعلم بها. فقد علم الشيء الذي لم يكن، أن لو كان كيف كان يكون. إذن المعصومين إخواني ما تاركين جاي يجاوبون على هيك أسئلة، فليش نلتجئ إلى عقولنا القاصرة ونترك العقل الأكمل ما ناخذ الجواب من عنده؟ حتى تشوفون هاي المسائل كل اللي أثاروها ترى الناس البعيدين عن أهل البيت، وإلا أصحاب الأئمة علماء المذهب من تصير عنده هيك شغلة وين يرجع؟ مثل ما جاي تلاحظون بالروايات جاي يرجع للمعصوم، وأكو بعد عشرات الروايات ترى غير هذه إخواني، ولكن المجال لا يسع لذكرها جميعا. الآن بعد ما عرفنا أن هذه القضية يعني طرحت بعد بالساحة الفكرية، طرحت يعني الناس عافت أهل البيت وصارت هي تفكر بهذا الموضوع، اضطروا علماءنا للتصدي إلها. كيف أجاب العلماء عن ذلك؟ هذا يأتي بيانه في الدرس اللاحق. نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.